بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم. باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. هذان البابان نقف عندهما في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. كما ترون، لا زال البخاري رحمه الله تعالى يذكر الأبواب التي تتعلق بأحكام المساجد بشكل عام. فهنا ذكر باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، يعني بسبب ترك إتمام الصلاة. هنا تقدير في هذه الترجمة، فالإمام وعظ الناس لأنهم تركوا إتمام الصلاة، لذلك قال البخاري: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. فنص هنا البخاري على هذه الجملة، قال: وذكر القبلة. لما ذكر هذه الكلمة؟ أما الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري فقال: إنما أورد هذه الكلمة للإشعار بمناسبة هذا الباب بما قبله، يعني مر قبله ما يتعلق بالقبلة، لذلك قال هنا وذكر القبلة للربط بين هذا الباب وبين ما سبق. إلا أن الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى قال غير ذلك، قال: الأوجه عندي أن البخاري حين قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة إنما أراد أن ينص على أهم المصالح في حكم المسجد والجماعة. ما هي أهم المصالح في المسجد والجماعة؟ قال: هي أنه ينبغي على الإمام أن يلاحظ أحوال المصلين، وأن يتنبه إلى ما يقصرون فيه في الصلاة، وينبههم على تقصيرهم في الصلاة. هذا هو الأمر الذي من أجله أورد البخاري هذا الباب، وفعلا هذا الحديث يتعلق بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال: ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني أراكم من وراء ظهري. فقد رأى عليه الصلاة والسلام تقصيرا ما وخللا ما كما سيرد معنا الآن في تفصيل الأحاديث، فنبههم إلى هذا الأمر. أما قول البخاري وذكر القبلة، قال البخاري ذكر هذه الكلمة لئلا تمر على ذكر القبلة في الحديث كما قال الكندهلوي نائما، يعني يريد قد لا تلتفت إلى موضوع القبلة وتقف عند ما يتعلق بالأمر الآخر في الحديث. لذلك البخاري قال تنبه أنه قال أن في الحديث ما يدل على ذكر القبلة فتدبره لأنه جدير بذلك وسنرى هذا. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وقد حفظتموه هو التنيسي الكلاعي من أثبت الناس في الموطأ متوفى 218 للهجرة قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة متوفى 179 للهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني وكنيته أبو عبد الرحمن ولكنه عرف بأبي الزناد متوفى سنة 130 للهجرة عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز كذلك متوفى سنة 117 للهجرة وكنيته أبو داود وهو مدني كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ كما ترون هذا استفهام إنكاري، هل ترون قبلتي هاهنا؟ طبعا إذا أجرينا العبارة على ظاهرها قد يظن ظان أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذه الجهة، أنه هل ترون قبلتي هاهنا؟ هي هاهنا وفي وقت في مكان آخر، ليس هذا المراد كما قال الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، ولكن هذا الاستفهام كما قال حافظ ابن حجر استفهام إنكار لما قد يفهم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تظنون أني لا أراكم لا أرى ما تفعلونه وأنتم في الصلاة لأنني متجه إلى القبلة؟ لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ولو كان متجها إلى القبلة إلا أن الله تعالى قد كشف له الذين يكونون وراءه، فإذا هذا استفهام إنكار لما قد يفهم من توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وأنه إذا توجه إليها لا يرى من كان وراءه. وهذا المعنى الذي أكد عليه الكرماني كذلك في شرح صحيح البخاري فقال بعبارات مختصرة وجميلة ومفيدة، قال فلو قلت ما فائدة هذا الاستفهام، أي استفهام هل ترون قبلتي هاهنا، إن قلت ما فائدة هذا الاستفهام قلت إنكار ما يلزم منه، أي أنتم تحسبون قبلتي هاهنا وأنني لا أرى إلا ما في هذه الجهة. عرفنا ما معنى هذا الاستفهام؟ إذن استفهام إنكار لما يفهم من توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة أنه لا يرى ما وراءه. نعم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. هنا الرواية هكذا خشوعكم ولا ركوعكم، بتقديم خشوعكم يعني على الحكاية على ولا ركوعكم، ولكن سيرد برقم 741 يعني الحديث نفسه سيرد في أبواب الصلاة من طريق مالك أيضا لكن من رواية إسماعيل عن خاله مالك فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، بتقديم الركوع. نعم، فلا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، فما المراد بخشوعكم هنا؟ بعض العلماء أجراها على ظاهرها وقال المراد بالخشوع خشوعهم في الصلاة في جميع الأركان، لكن ورد سؤال هنا الخشوع من أعمال القلب، فكيف يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخفى علي خشوعكم؟ أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في الرواية التي سترد برقم 741 قال الخشوع يدرك بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن. الخشوع يدرك بسكون الجوارح، وكما ورد عن سعيد بن المسيب إذا خشع قلبه خشعت جوارحه. فهذا هو المراد، إن أجرينا كلمة الخشوع على ظاهرها. لكن بعض المفسرين للحديث قال المراد بالخشوع هنا السجود. لماذا؟ لأن فيه غاية الخشوع، بدليل كذلك أن رواية الإمام مسلم لهذا الحديث وهي برقم 424 في صحيح مسلم، وهي من طريق مالك أيضا بهذا الإسناد، لكن رواها عن قتيبة بن سعيد عن مالك، قال فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. فإذا رواية مسلم فسرت رواية البخاري بأن يحتمل أن يكون المراد لا يخفى علي خشوعكم، يعني لا يخفى علي سجودكم، لأنه هو نص رواية مسلم لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأراكم من وراء ظهري. فيا ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه؟ هنا بعض العلماء قال يمكن أن يكون هذا بأنه يرى عليه الصلاة والسلام من عن يمينه ومن عن يساره بما تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، وكل من يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن يمينه أو عن يساره يعد وراءه. نعم، هذا أحد الأقوال التي قيلت في هذا الحديث في معنى إني لأراكم من وراء ظهري. نعم، وهنالك حديث سيرد معنا في مسند الإمام أحمد سأذكره فيما بعد قد يشير إلى هذا المعنى، إلا أن الحافظ ابن حجر والإمام النووي وكثير من العلماء قال لا، منهم ابن رجب كذلك، قال هذه فضيلة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ينظر ببصيرته كما ينظر ببصره، وأن الله تعالى خلق له إدراكا يرى به من وراءه، فهو من خوارق العادة، وهو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، فهذا لا يستغرب أن يكون من خوارق العادة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هذا معنى إني لأراكم من وراء ظهري وما ذكر فيه. نتابع الحديث الذي بعده ثم نقف عند الفوائد لأن الحديثين في باب واحد. قال البخاري حدثنا يحيى بن صالح، هذا هو الوحاضي الدمشقي وقيل الحمصي، يحيى بن صالح الدمشقي أو الحمصي أبو زكريا متوفى 222 للهجرة، قال حدثنا فليح بن سليمان، هذا فليح بن سليمان الخزاعي المتوفى 168 للهجرة. لكن يجب أن نشير إلى أن فليحا هذا قد ضعف، كثير من العلماء ضعفوه، والدارقطني قال تكلموا فيه وهو لا بأس به. فكيف يخرج البخاري هذا الحديث لفليح ابن سليمان وقد تكلموا فيه وضعفه كثير من الأئمة؟ الجواب عن ذلك أن البخاري انتقى له ما صح من حديثه، لأن هذا الحديث يروى بإسناد صحيح متفق على صحته من رواية شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن قتادة ابن دعامة السدوسي، عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث سيريده البخاري بالأسانيد الثانية الأخرى في مواطن ستأتي معنا في باب الصلاة وفي باب أو كتاب الرقاق. فهنا دل عمل البخاري على أنه رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث لأنه صحيح لو كان فليح قد تكلم فيه، إلا أن هذا مما صح من حديثه، وهذه قاعدة يجب أن يتنبه لها طلبة العلم، لأنهم قد يأتونهم من خلال هذه الشبهة يقولون قد أخرج البخاري لأناس ضعفاء. نقول إن البخاري قد أخرج لهم ما صح من حديثهم، فلا يرد على البخاري شيء من هذا القبيل. الحافظ ابن رجب أراد أن يفسر لما عدل البخاري هنا عن الحديث الذي يرويه شعبة عن قتادة عن أنس، وذكر هذا الإسناد هنا، قال لأن الحديث الذي من رواية قتادة عن أنس لم يصرح قتادة فيه بالسماع من أنس، وعادة يطلبون من قتادة أن يصرح بالسماع من أنس أو ممن سمع منه، فقال ابن رجب وأظن هكذا قال، يعني قال كلمة يعني فيها احتراز، قال وأظن أن البخاري عدل عن ذكر ذاك الإسناد لأن قتادة لم يصرح بالسماع عند مسلم، ولكن في الحقيقة البخاري أورد الحديث من طريق قتادة عن أنس وفيه تصريح بالسماع. يظهر الحافظ ابن رجب ما وقف على هذه الطريق التي فيها تصريح بالسماع، وسترد في كتاب البخاري برقم 6644 في كتاب الرقاق، وفيه قال قتادة حدثنا أنس بن مالك. فإذا عرفنا من خلال ذلك أن البخاري لم يعدل عن إسناد قتادة لأنه لم يصرح بالسماع، فقد صرح بالسماع، إلا أنه أراد أن يورد هذا الطريق لأنه صحيح ولو كان فليح قد تكلم فيه. نتابع إخواني، هذه تتعلق بمصطلح الحديث، هذه اللقطة تتعلق بمصطلح الحديث. قال فليح يروي عن هلال ابن علي، وهلال ابن علي هو هلال ابن أمي ميمونة العامري مولى بني عامر ابن لؤي المدني، توفي سنة 24 و100، سنة 24 و100، يعني الله أعلم إمتى بعد 20، لأنه ورد في كما في طبقات ابن سعد أنه مات في آخر خلافة هشام ابن عبد الملك، وهشام ابن عبد الملك توفي آخر خلافته 125 للهجرة، فإذا كان في آخر خلافته معنى ما فوق 20 سنة 24 و100، وقلت ذلك لتصححوا ما ورد في تقريب التهذيب، ففي تقريب التهذيب ورد فيه مات سنة 24 و100، والصواب 24 و100. نعم فليح 168. عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. رواية البخاري هنالك روايتان، رواية صلى لنا، صلى لنا يعني صلى لأجلنا، وهنالك رواية صلى بنا وهي رواية مسلم، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، يعني الإبهام للتنكير، ما يهمنا أي صلاة هي. ثم رقي المنبر يعني صعد المنبر فقال في الصلاة، يعني في شأن الصلاة، يعني خطب خطبة في شأن الصلاة وفي الركوع، لما خص الركوع هنا بالذكر مع أن الركوع داخل في عموم الصلاة، فقال في الصلاة وفي الركوع. قال العلماء عن ذلك إنه خص الركوع لأنه لعل الخلل أو التقصير وقع فيه، والروايات تدل على هذا أن خللا من بعض المصلين كان في ركوعه، لذلك قال في الصلاة وفي الركوع. والركوع كما تعلمون يتميز من بين أركان الصلاة جميعها بأن المسبوق إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ف فللركوع شأن من بين سائر أركان الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، قال لهم: إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم من أمامي. وهذا المعنى جاء صريحا في رواية مسلم برقم 423 من حديث أبي هريرة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. فإذا هنا إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم وأنتم أمامي. السؤال هنا: هل هذه الرؤية خاصة بالصلاة أم عامة؟ الجمهور وكما قال الحافظ ابن حجر وغيره، ظاهر الحديث وسياقه يدل على أن ذلك مختص بحالة الصلاة، وإن كان بعض العلماء قد جعل ذلك واقعا في جميع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كما قال الحافظ ابن حجر: إني لأراكم من ورائي كما أراكم، وهو في حالة الصلاة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الحديث إخواني الكرام يدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنبيه بعض المصلين إلى ما وقعوا فيه من أخطاء. فهو قد رقي المنبر، وحين يرقى المنبر يدل هذا على أن أمرا هاما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه، فلم يكتفي بأن يذكر لهم ذلك وهو في مقامه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رقي المنبر، صعد المنبر. وأحاديث كثيرة تدل كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتني بهذه المسألة. فقد روى مسلم كذلك برقم 426 من طريق آخر عن أنس، من طريق المختار ابن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله ولبكيتم كثيرا؟ قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وثمة حديث آخر يرويه مسلم برقم 423 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال: يا فلان. إذا في بعض حديث يدل على أنه عم الموعظة، وهذا الحديث يدل على أنه خصها بأحد المصلين. فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. أرأيتم إلى هذا الأسلوب الرقيق الجميل الذي كله رفق وشفقة وحب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. يقول الحافظ ابن رجب كلاما جميلا: لقد دلت هذه الأحاديث كلها على أنه من رأى رجلا يسيء صلاته فإنه يأمره بإحسان صلاته، ولكن كما قال الحافظ يعظه ويبالغ في الوعظ برفق، يعظه برفق كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: إن القلوب تستجيب إلى الحق بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنف. إذا نبهت رجلا إلى خطئه بكلمة طيبة وبلين ورفق وألنت له القول فإنه يقبل كلامك، سيما إذا كان أو أنت تدعوه إلى حق، ف فالنفوس تهوى الحق، فإذا قدم لها هذا الحق بلين ورفق انفتحت له القلوب وانشرحت له الصدور وقبله الناس. ثم قال الحافظ: لا سيما إذا عم بالموعظة، يعني لم يذكر من أخطأ بذاته إذا عم بالموعظة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك أحيانا، إني لأراكم إلى آخره كما تعلمون. ثم قال: فإذا خص بالموعظة رجلا ما فينبغي أن يلين له القول، أن يلين له القول، لأن الله تعالى قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالغلظة أيها الإخوة والقسوة والشدة لا تأتي بخير. فإذا أردت أن تنبه إنسانا على خطأ أو وقوع في بدعة أو غير ذلك، فينبغي أن يكون هذا كله برفق وليل وحب وشفقة ورحمة، ويجب ألا يكون بغلظة وفظاظة وقسوة وشدة. فلقد قال ربنا عز وجل وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وما تصدعت صفوف المسلمين في كثير من الحالات إلا بسبب هذه الغلظة وهذه الشدة وهذه القسوة التي كثيرا ما تكون في غير موضعها وفي غير محلها ولا في سياقها. فإذا رأيت رجلا أخطأ فعالجه برفق ولطف ورحمة ولين، كما قال ربنا: فبما رحمة من الله لنت لهم. فيجب أن نلين لبعضنا ويجب أن نرفق ببعضنا، ومهما كان الخطأ جسيما ومهما كان الخلل كبيرا، فإن الأسلوب الحسن والطريقة الطيبة تكون أدعى إلى القبول وأوقع في النفوس وأقرب إلى التأثير في نفس من يسمع هذا الكلام. فتمثل الهدي النبوي في معالجة الأخطاء هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نترسمه وأن نلتزمه لكي ننقي صفوفنا من الأخطاء ومن الخلل الذي يقع أحيانا بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ ابن رجب قال مرة في كل الأحاديث أمر بإقامة الركوع، وفي أحاديث أخرى أمر بإقامة السجود، وفي بعضها أمر بإقامة الركوع. وسيرد معنا أن المراد بإقامة الركوع والسجود هو الطمأنينة في الركوع والسجود، لأن بعض المصلين قد يصلي كنقر الديك لا يطمئن في ركوعه ولا يطمئن في سجوده، فصلاته حينئذ صلاة باطلة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسيء صلاته لا يتم الركوع والسجود، فقال له: إنك لم تصلي، يعني لم تقع منك الصلاة حقيقة، وقعت صورة. ولذلك هذا الأمر يدل على أنه من رأى من يسيء صلاته عليه أن ينبهه إلى ذلك برفق ولين ولطف ورحمة. وقال ميمون ابن مهران وهو أحد كبار المحدثين والحفاظ وله رواية في الكتب الستة، قال: مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهى كمثل الذي يرى النائم ستنهشه الحية ثم لا يوقظه. يعني ترى رجلا أساء صلاته فهذا صارت صلاته باطلة، فلذلك قال هذه الكلمة: مثل الذي يرى الرجل يسيء صلاته فلا ينهى كمثل الذي يرى النائم ستنهشه الحية ثم لا يوقظه. وجاء أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له لما فرغ، واسمعوا إلى أسلوب عمر وأنتم تعلمون من هو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا ابن أخي، بهذا الأسلوب العاطفي الجميل، يا ابن أخي أتحسب أنك صليت؟ إنك لم تصلي، فعد لصلاتك. إذن نبهه بكل لطف ورقة. وورد كما في مصنف ابن أبي شيبة، وارجعوا إليه الجزء الأول صفحة 290، أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وهو من الصحابة، كان هو وغيره من الصحابة إذا رأوا من لا يتم صلاته أمروه بالإعادة، ويقولون لا يعصى الله ونحن ننظر ما استطعنا. يعني إذا رأيت رجلا في صلاته قد أخل بها فأنت تنبهه لكي تحسن إليه فيتم صلاته. ورأى الإمام أحمد رضي الله عنه رجلا كذلك لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود. أقم صلبك يعني اطمئن في الركوع والسجود وأحسن صلاتك. ولذلك الإمام أحمد نفسه سئل كما يقول ابنه حنبل، قيل لأبي عبد الله ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم الركوع ولا السجود ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟ يعني ما دخلنا فيه. إيه نعم. فقال إن كان يظن أنه يقبل منه يأمره ويقول له ويعظه حتى يحسن صلاته فإن الصلاة من تمام الدين. يعني هذا الذي يدفعك إلى أن تنصح لأن الصلاة من تمام الدين. وفي المسند، واسمعوا هذا الحديث كذلك، في المسند مسند إمام أحمد برقم 16297، وكذلك في سنن ابن ماجة برقم 871، هذه نصوص عزيزة ينبغي أن نحفظها، عن علي بن شيبان الحنفي رضي الله عنه وكان أحد الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه، بمؤخر عينه يعني بطرف عينه، لأنه تعلمون الساحة البصرية تكون واسعة يرى الإنسان، فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواية ابن حبان برقم 1891 لا يقر صلبه، فلا يقر صلبه هو تفسير لقوله لا يقيم صلبه يعني لا يطمئن. نعم. يقول فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والبخاري سيرد معنا هذا الحديث برقم 791 و808، سيرد يخرج عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له هذه الكلمة لزجره ولكي يعلم قبح ما هو عليه. ويقول حافظ ابن رجب وإذا كان المسيء صلاته جاهلا بما يفعل تعين الرفق في تعليمه. تعين الرفق يعني صار واجبا وليس من قبيل الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رفق بذاك الذي قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني، فعلمه عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم برقم 537 عن معاوية بن الحكم السلمي، هذه النصوص التي تبين كيف ينبغي أن ننبه إلى الأخطاء، أنه يجب أن ننبه إلى الخطأ وكيف ننبه إلى الخطأ. فروى عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، وهذا الحديث معروف، فقلت يرحمك الله، يعني قال ذلك وهو في الصلاة. يقول معاوية ابن الحكم فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كاد أن كذلك يعني ينال منهم. قال لكني سكت حذف الجواب. فلما رأيتهم يصمتونني، يعني كدت أفعل شيئا قد لم يذكر ذلك، قال لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، كما يقول معاوية، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. تصوروا لو أننا جميعا تمثلنا هذه الأخلاق، أتحصل مشكلة بين الناس؟ لا والله. لذلك يقال إن الفضيل بن عياض، وهو رجل من الصالحين من الأولياء المعروفين، رأى رجلا في الصلاة يفقع أصابعه، يعني في الصلاة يفقع أصابعه، قال لما انتهى الصلاة فزبره وانتهر، يعني بإيه؟ بشده. فقال له الرجل يا هذا ينبغي لمن يقوم لله، يعني لمن يغضب لله وينصح لله، يا هذا ينبغي لمن يقوم لله عز وجل أن يكون ذليلا، يعني أن يكون متواضعا رفيقا. قال فبكى الفضيل وقال له صدقت، يعني لم يتمسك بموقفه، لا خرجك وانت ما بتفهم ولازم لك الكلام، لا، لما نبهوا انه انت نصحتني كتر خيرك، بس اللي بينصح مو هيك. قال ينبغي لمن يقوم لله عز وجل ان يكون ذليلا، ذليل اذلة على المؤمنين يعني. فقال له صدقت وبكى. هذه اول فائدة نستفيدها من هذا الحديث. هنالك فائدة ثانية وهي التالي، النبي صلى الله عليه وسلم لما نبههم إلى الخطأ في صلاتهم، نعم، وحذرهم من هذا الخطأ، بما حذرهم؟ الآن أنا أسأل هذا السؤال لتستحضروا الجواب. حذرهم بأنه هو يراهم، أليس كذلك؟ قال لهم إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني من أمامي. فالسؤال ما الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام حذرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم؟ ألا يخطر هذا في البال؟ وهو مقام الإحسان الذي ورد في حديث جبريل عليه السلام حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم بأنه هو يراهم، لم يقل الله يراكم. قالوا في الجواب عن ذلك، قال إن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يراهم إنما هو كذلك تنبيه على رؤية الله تعالى لهم، يعني إذا كنت أنا أراكم فمن باب أولى أن الله تعالى يراكم. ففي التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن الله يراهم، يعني إن كان النبي يراهم فالذي أطلع النبي على ذلك الله، فالله تعالى يراهم. لذلك فهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى. وهذا قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 226، يعني في شرح الرواية 741 التي سترد في كتاب الصلاة. والحافظ ابن رجب كذلك أيها الإخوة قال كلاما جميلا، قال فيه تنبيه، يعني هذا الحديث لما قال إني أراكم من ورائي، نعم كما أراكم، فيه تنبيه على أنه من كان يحسن صلاته لعلمه بنظر مخلوق إليه فإنه ينبغي أن يحسنها لعلمه بنظر الله إليه. فإن المصلي إنما يناجي ربه وهو قريب منه وهو مطلع على سره وعلى نيته. ولذلك اسمعوا هذا النص الذي ذكرته لكم الآن ولكن أعيده عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الجميل الرقيق اللطيف حين قال لهذا الرجل الذي أخل بصلاته، قال: ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. يعني أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نفع صلاته إنما يعود على نفسه. لذلك قال: ألا ينظر المصلي منكم كيف يصلي؟ وإنما يصلي لنفسه. وقال كذلك الحافظ ابن رجب كلاما جميلا طيبا أحببت أن أسوقه لكم، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأراكم من ورائي، فيه من ناحية أخرى توبيخ لمن قصر في صلاته حين يظن أن مخلوقا لا يراه ثم يحسنها إذا ظن أنه يراه. هذا توبيخ، أنه إذا كنت تعلم أن أحدا يراك حسنت صلاتك، وإذا كنت ترى أن أحدا لا يراك أسأت الصلاة، فهذا توبيخ. لذلك قال الحافظ ابن رجب: قال بعض العارفين، والله كلمة جميلة جدا، أنا يعني أرجو أن تحفظوها، قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. يعني إذا نظر إليك إنسان أحسنت عملك وتنسى أن الله ينظر إليك، فاتق الله أن يكون أحسن الناظرين إليك. وقد روى عبد الرزاق، واسمعوا هذه الأحاديث الجميلة، روى عبد الرزاق في مصنفه الجزء الثاني صفحة 370، وأبو يعلى في مسنده برقم 5117، والبيهقي في السنن الجزء الثاني صفحة 290، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وروى هذا الحديث ابن أبي شيبة كذلك في المصنف بالجزء الثاني صفحة 481، رواه موقوفا على ابن مسعود، ولعله موقوفا أشبه كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. ولفظه في مصنف ابن أبي شيبة: من صلى صلاة والناس يرونه فليصلي إذا خلا مثلها، وإلا فإنما هي استهانة يستهين بها ربه. واسمعوا كذلك هذا الحديث، روى ابن ماجه في رقم 4200، عن أبي هريرة رضي الله عنه كذلك قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى العبد في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله تعالى: هذا عبدي حقا. وروى كذلك ابن أبي شيبة 2481، وابن خزيمة في صحيحه برقم 937، والبيهقي في السنن 291، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. وروى ابن ماجة كذلك برقم 4204، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا الكلام الجميل وهذه الأحاديث يجب أن نذكرها دائما، فنقف في صلاتنا ونحن نذكر أن الله تعالى مطلع علينا، فنحسن صلاتنا أكثر بكثير من أن نرى أو نظن أن أحدا ينظر إلينا، فنحسن صلاتنا ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري: باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ لما ذكر البخاري هذه الترجمة، هل يقال مسجد بني فلان؟ طبعا البخاري ما زال في بداية أحكام المساجد، قال الحفاظ قالوا ذكر هذا البخاري إشارة إلى أنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل لعمارتهم إياها أو مجاورتهم لها. طيب لما قال هل يقال؟ قال: لأن بعض المتقدمين، نعم، تعلق بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلذلك أخذ من الآية أنه لا يجوز أن نقول مسجد فلان أو بني فلان. فالبخاري أراد أن يذكر أن ذلك جائز، ولكن عبر بقوله هل يقال إشارة إلى القولين. فإبراهيم النخعي من المتقدمين كره أن يقال مسجد بني فلان، وقال ينبغي أن يقال مصلى بني فلان، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن الصحيح كما قال الجمهور جميعا وكما هو في الحديث الصحيح، الصحيح أن الآية لا يراد بها ذلك، يعني ألا يقال مسجد بني فلان، وأن الآية إنما نزلت في النهي عن أن يشرك بالله في المساجد في عبادة الله كما يفعل أهل الكتاب في بيعهم. نعم، أما إضافة المسجد إلى ما يعرف به فليس بداخل في ذلك. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضاف مسجده إلى نفسه، فقال: مسجدي هذا، وقال: مسجد قباء، وأضاف مسجد بيت المقدس إلى إيلياء، قال: مسجد إيلياء. فإذا ثبت في السنة أنه يجوز إضافة المساجد إلى من عمرها أو كان بجوارها، فهذه الإضافة هي إضافة تمييز لا إضافة ملك. أما الملك فهو لله تعالى، وأنها هي إضافة تمييز فقط. ولذلك ذكر البخاري هذا الحديث عن ابن عمر، الرواة تعرفونهم جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت. أضمرت يعني ذهب شحمها وذوي لحمها وذهب ترهلها، فصارت يشتد جريها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الخيل إلى قسمين: خيل ضمرت وخيل لم تضمر أو لم تضمر، كل ذلك صحيح. فالخيل التي أضمرت كان السباق بين هذين الموطنين من الحفياء إلى ثنية الوداع. أضمرت، سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، يعني آخرها ثنية الوداع. قال العلماء: بين الحفياء، وهو موطن قرب المدينة، بين الحفياء وبين ثنية الوداع حوالي 5 أو 6 أو 7 أميال على وجه التقريب، يعني من 5 إلى 7 أميال. وأما الخيل التي لم تضمر، قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، أي ثنية يعني ثنية الوداع أي أل العهد، إلى مسجد بني زريق. فما الشاهد في الحديث؟ ايوه ان ابن عمر قال الى مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. هذا الحديث سيرد معنا مرارا، سيأتي في السباق وسيرد في الجهاد، وأحكامه التي تتعلق بذلك ترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. ولكن يستفاد من الحديث أنه ينبغي أو مشروعية تضمير الخيل وتمرينها على الجري وإعدادها لنصرة دين الله، أخذا من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وباقي المعاني ترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.